الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى باب جديد من الجامع الصحيح، نقرأ الطرق والمتون ثم نعلق على لطائف الإسناد ثم نشرح كلام الإمام النووي رحمه الله على المعتاد. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا الإسناد من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وتقدم ذلك في كثير من الأحاديث، فابن شهاب وعطاء بن يزيد الليثي وعبيد الله بن عدي كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. وفي هذا الحديث وصحابي هذا الحديث المقداد بن الأسود، والأسود نسبة لشخص كان قد تبناه في الجاهلية، وإلا فأبوه فهو ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة. والمقداد من الصحابة الذين تقدم إسلامهم، فهو سابع سبعة، وهو بدري رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى الحبشة، واختلف العلماء في كنيته على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أنه أبو الأسود، ومنهم من قال أنه أبو عمرو، ومنهم من قال أنه أبو معبد. وفي هذا الحديث أعني في قوله: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، فيه دليل على جواز افتراض النوازل والسؤال عنها قبل الوقوع إن كانت مما يقع مثلها. أما إن ذكر ذلك على سبيل التخجيل وعلى سبيل الإحمرار الوجوه وتصفيرها وإحراج المستفتين وضرب الأمثلة الخيالية التي لا تقع، فقد كره السلف ذلك، وبين هذا بما لا نزيد عليه الإمام الشاطبي في الأخير من كتابه الموافقات رحمه الله تعالى. ووقع في بعض الأصول: أرأيت لقيت رجلا من الكفار بحذف إن، والأصول المضبوطة وجلها فيها إن، وهذا هو الصواب. نسمع الطريق الثانية.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حا قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهولت لأقتله قال لا إله إلا الله.
في هذا الحديث وقع خلاف بين الرواة، فبعضهم قال قال أسلمت لله، وبعضهم قال فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وبناء على رواية قوله أسلمت لله حكم غير واحد من العلماء بأن الكافر إذا أظهر استسلاما لدين الله فإنه يدخل في الإسلام بأي عبارة كانت. وبعضهم يشترط بلا إله إلا الله، بل بعضهم يشترط بالنطق بأشهد قبل لا إله إلا الله. والصواب أن أي عبارة كانت نطق بها الكافر وأظهر استسلامه فيحكم له بالإسلام. ويدلل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من فعل خالد مع بني جذيمة، فإنه لما أغار عليهم نسوا اسم الدين الذي جاء خالد من أجله ليقاتلهم عليه، فقالوا له صبأنا صبأنا، أي غيرنا ديننا. ومع هذا فقد قتلهم خالد ولامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم استسلموا وأظهروا استسلامهم بكلمة صبأنا. وفي هذا الحديث أو في طريق من هذه الطرق الثلاثة انتقاد لمسلم، انتقد الإمام الدارقطني في العلل، وهو إمام العلل الإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، وكتابه العلل كتاب جليل. انتقد طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فرواه جل الرواة عن الوليد عن الأوزاعي بغير الرواة المذكورين، والانتقاد في مكانه. وأما الطريقان الآخران فإنهما على ما ذكر مسلم، فمسلم ذكر طريق الوليد عن الأوزاعي وليس اعتماده على هذا الطريق في صحة الحديث، وليس اعتماده على صحة الحديث على هذا الطريق. والوليد بن مسلم زعم ابن عساكر في تاريخ دمشق أن مسلما دخل دمشق وسمع منه، يعني من الوليد بن مسلم، ولذا ترجمه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. ترجم من؟ ترجم مسلما. والصواب أن مسلما لم يلقى الوليد، لأن الوليد مات سنة 195 ومسلم ولد سنة 206، فمسلم ولد بعد وفاة الوليد 11 سنة، فكيف يلقاه؟ فأما له أن يلقاه. ومن المستحيل أن يدخل مسلم دمشق ولا يروي إلا عن واحد. والصواب أن مسلما أخذ عن الوليد بواسطة كما وقع في هذا الحديث، فروى عن الوليد بواسط إسحاق بن موسى الأنصاري، وروى عنه بواسط محمد بن خالد السكسكي، والتقى مع محمد بن خالد السكسكي مسلم في الموسم في الحج وأخذ أحاديث الوليد. وتتابع غير واحد من المعاصرين ممن ترجم لمسلم فذكروا الوليد ابن مسلم في شيوخ مسلم، وهذا خطأ. والاعتماد في ذلك على رواية فيها انقطاع، فذكرت كتب التراجم عن الحسن بن محمد اليونارفي قال دفع إلي صالح بن أبي صالح ورقة من لحاء شجرة بخط مسلم بن الحجاج قد كتبها بدمشق من حديث الوليد بن مسلم، وهذا لم يثبت. فإذا مسلم لم يروي عن الوليد بن مسلم إلا بواسطة، وتعددت الوثائق في الصحيح ومقدمته في روايته عن الوليد. نسأل الأوزاعي من هو؟ ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو. وابن جريج من هو؟ عبد العزيز بن عبد الملك. والزهري من هو؟ محمد ابن شهاب الزهري، أو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. هنا في الإسناد قال: أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما، ووقع في بعض أصول مسلم: أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما، من غير الفاء، هنا ففي حديثهما، ووقع في بعض الأصول في حديثهما، والفاء في جواب أما يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب قال وكان محذوفا، فيجوز حذف الفاء كما يمكن تقديره في هذه الرواية: أما الأوزاعي وابن جريج فقال في حديثهما، فيكون جواب أما محذوف تقديره قال. أما في جوابها لا بد أن تكون الفاء، ولذا أن الخطأ من خطأ المحققين والمؤلفين والخطباء والوعاظ لما يقولون أما بعد فلا يبدأون بعد كلمة بعد ف، لا بد بعد كلمة أما بعد ف أن نبدأ بالفاء، إلا إذا كان الجواب تقديره قال وحذفت قال. أما إذا قلت فقال، إذا صرحت بقال فلا بد من الفاء، فإذا حذفتها فتكون الفاء مع المحذوفة فقال في، وهكذا نسمع طريق وفيها. وعلى هذا شواهد من القرآن يأتي ذكرها في كلام الشارع، ونحاول أن نمر بكلام الشارع على وجه العجلة ونكتفي بهذا البيان. نسمع الطريق الثالثة.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث.
هذا الحديث فيه عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أو ثم الجندوعي، تجوز بفتح الدال وبضمها، وجندع أو جندع بطن من الليث، ويجوز أن يقال الليث الجندعي، ولا يجوز أن يقال الجندعي الليث، لأن الليث أعم من جندع، فلو عكسنا لكان العكس، والعكس خطأ. ثم إن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، انتبهوا إلى ابن الأسود وانتبهوا إلى ابن عمرو، من الخطأ أن نضع ابن قبل عمرو، ومن الواجب أن نضع ابن قبل الأسود. لماذا؟ لأن عمرو والد الأسود، لأن عمرو والد المقداد، والأسود ممن تبناه. فالمعنى الكلام لأن المقداد ابن عمرو أي المعروف باسم الأسود، الابن تسقط لما تكون بين علمين وتكون النسبة يكون مذكور الأب، أما إذا ذكر الأم أو الجد أو المتبني أو ما شابه فإننا نثبت الألف، فقبل الأسود لابد من إثبات الألف، ولا يجوز أن نقول ابن الأسود على المقداد على أنه صفة على المقداد. أما الكندي ففي الحقيقة هذا أمر مشكل. وكذا قوله وكان حريفا لبني زهرة. أما حريفا لبني زهرة فأمره ميسور لأن الأسود من بني زهرة. فمن كان حريفا لشخص كان حريفا للقبيلة. ولذا في الحلف وفي المولى في الولاء في غير واحد من الرواة يقولون كان مولا للعباس، وفي كتب أخرى يقولون كان مولا لابن عباس، وبعض الخدم كان مولا لأم سلمة، وفي أخرى كان مولا لرسول الله، ولا تعارف. فمرت الذكر باسم الرجل ومرت الذكر باسم قبيلته وحل الإشكال. أما الكندي فالمقدار ليس كنديا قولا واحدا. أتدرون من الكندي المقداد بن معدي كرب؟ واخشى ان يكون في وهم هنا. المقداد بن معدي كرب كندي صليبة، اما هذا ليس بكندي. الكندي كان المقداد بهراني من بهران، قبيلة بهران فهو بهراني. وبهران وكند لا يلتقيان، لا يمكن ان يجتمع ابدا خلاف الليث والجندعي، تكون واحدة فخذ او بطن الثانية. فقيل ان المقداد بهراني كان في مكة فاصاب دما فذهب الى كندة فاصاب دما فتحول الى زهرة الى الاسد الى الاسود. فعلى هذا هو هذا وهذا، وهذا أمر محتمل وما عليه الشارع. أما قوله تأملوا معي حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن أخبره أن المقداد ثم قال بعده أنه قال كرر أنه. الأصل أن يقول أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حريفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله قال أن المقداد قال، لأن ما بعدها جملة اعتراضية. ولكن كرر انه لماذا؟ لطول الفصل. فلما يطول الفصل تتكرر الكلمة، وهذا وارد في القرآن في شواهد عديدة وفي اشعار العرب، وسيأتي ذكر لبعضها في كلام الشارع رحمه الله. نأتي للطريق الاخرى.
قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال وحدثنا ابو فريد وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد. وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شفقت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
ما أجمل استدلال الأصحاب بكتاب الله سبحانه. أبو ظبيان بكسر الظاء عند المحدثين، وهكذا ضبطه ابن ماكولة في الإكمال. أما أهل اللغة فيقولون ظبيان ليس بكسر الظاء وإنما بفتحها. وأبو ظبيان هذا هو حصين ابن جندب أو ابن جندب ابن عمرو، مات سنة 90. أبو خالد الأحمر ما اسمه؟ حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر. من هو أبو خالد الأحمر؟ سليمان بن حيان الزي. أبو كريب ما اسمه؟ محمد بن العلاء الهمذاني. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. فصبحنا الحرقات، حرقات مكان كأذرعات وعرفات. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي. احفظوا هذه، ماذا قال أسامة؟ قال فذكرته للنبي، سيأتي معنا بعد قليل خلاف هذا. فقال رسول الله أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها؟ القلب يقول أليس كذلك؟ حتى تعلم أقالها، الفاعل ما علام يعود القلب. ولذا حديث النفس وحديث القلب ليس معفوا عنه بإطلاق. الوساوس وما يهجم على الخاطر وحديث النفس معفوا عنه، إلا أن يكون للإنسان فيه نصيب ودخل تحت إرادته. فالنية وحديث القلب حينئذ عليه أجر أو عليه أجر. أما حديث النفس العابر ووساوس الشيطان وما يلقي الشيطان في قلب الإنسان فهذا أمر معفو عنه. فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. أسامة كان لقبه ذا البطين لأنه كان ذا بطن كبير. ولماذا قال سعد هذا؟ لأن أسامة رضي الله تعالى عنه بعد هذه الحادثة كان مذهبه اعتزال الفتنة، حتى أنه فيما وقع في الفتنة بين الأصحاب طين على نفسه وفتح هوة، وكان يأتيه طعامه وشرابه من هذه الهوة، أبى أن يشارك الفتنة. ولذا قال سعد أنا لا أقاتل حتى يقاتل من؟ أسامة، لعلمه بأن أسامة في مثل هذا الحال يستحيل في حقه أن يقع قتال. ولذا لما جمعهم لما قال ما قال سعد أراد أن يؤكد أنه لم يقع منه قتال في مثل هذه الفتن. نسمع طريق التي تليها.
قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
أما حسين هذا شيخ حسين فهو حسين ابن عبد الرحمن السلمي، وهو يروي عن حسين ابن جندب وهو أبو ظبيان أو أبو ظبيان. هنا في هذا الحديث رواية فائدة أو فائدتان. الأولى قوله فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة، وهناك عزم أن يحدثه ولا تعارض بين الروايتين. هو عزم ووصل الخبر قبل أن يبدأ هو بالكلام. وفي الرواية السابقة قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها. يكرر ماذا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أما هنا يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. فالظاهر أنه كرر هذه وتلك، كرر العبارتين صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من الأولى تكرار عبارة وهنا تكرار عبارة، لأن الحادثة واحدة، الحادثة لم تتعدد. والله تعالى أعلم. نسمع الطريق الأخيرة.
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن سراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن مشرز حدث عن صفوان بن مشرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برمص أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين.
إن رسول الله عد
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع إليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم، قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي، قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
هذا الطريق فيه خالد الأثبج، والأثبج لقب له بسبب يذكره المصنف، وهو خالد بن عبد الله بن محرز المازني البصري. وأما عسعس فهذا اسم مفرد، لا يوجد في الرواة من اسمه عسعس إلا هو، وهذا يسمى بالإفراد. وأفرد البربيجي رحمه الله كتابا في أسماء المفردين فسماه طبقات الأسماء المفردة. وعسعس هذا بصري، قيل إنه صحابي والصواب أنه تابعي، وكان مقدما وكان صاحب ذكاء وصاحب عقل ورأي وعلم وحلم. أفرده ابن ناصر الدين الدمشقي برسالة في الطبع الآن، سماها الأنفس في ترجمة عسعس، وهو بصري. نسمع شرح ثم ما تكلمنا به نتركه، ونلاحظ أن هذه الأحاديث جميعا فيها إعمال الظاهر. بوب عليها الإمام النووي بقوله باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، وبوب عليها أبو العباس القرطبي بقوله باب يكتفى بظاهر الإسلام ولا يبقر عما في القلوب، باب يكتفى بظاهر الإسلام ولا يبقر عما في القلوب. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، إلى أن قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
الصواب فيه عن أسامة بن زيد كالعادة. نعم.
قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وفي الطريق الآخر فطعنته بروحي حتى قتلته، ولما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعودا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي الطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة فسأله لما قتلته، إلى أن قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أما ألفاظ أسماء الباب ففيه المقداد بن الأسود. وفي الرواية الأخرى حدثني عطاء أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله. فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي. وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف. فقوله ثانيا إن المقداد بن عمرو بن الأسود قد يغلط في ضبطه وقراءته، والصواب فيه أن يقرأ عمرو مجرورا منونا وابن الأسود بنصب النون، ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب، وليس ابن ها هنا واقعا بين علمين متناسلين
متماثلين.
فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف، ولو قرأ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى.
لماذا فسد المعنى؟ لأن بصير الأسود ابن عمر، بصير الأسود أبو عمر، عمر يكون ابنه، وعمر ليس ابنه، وإنما عمر أبو المقداد، والأسود ابن الأسود هو متبني المقداد، ولذا قلنا يجب أن توضع الألف قبل ابن الأسود وتقرأ على النصب لا على الجر، حتى لا يكون أب لعمر، حتى لا يكون أبا لعمر. نسمع.
قال ولو قرأ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى وصار عمرو ابن الأسود، وذلك غلط صريح. ولهذا الاسم نظائر منها عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم، كذا رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب في حديث الكساسة.
يعني ابن أم مكتوم يجب أن نضع ألف على أي حال قبل ابن أم مكتوم، وكذا فيما يأتي ويأتي التوجيه. نسمع.
قال وعبد الله بن أبي ابن سلول، وعبد الله بن مالك ابن محينة، ومحمد بن علي ابن الحنفية، وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه ومحمد بن يزيد بن ماجه، فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده.
كيف يعني؟ يعني سلول ليس والدا لأبي، وبحينا ليس والدا لمالك، والحنفية ليس والدا لعلي، وعلي ليس والدا لإبراهيم، ورهويه ليس والدا لإبراهيم، وماجه ليس والدا ليزيد، وإنما لقب ليزيد. نسمع.
قال: فيتعين أن يكتب ابنه بالألف وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا، فأما مكتوم
فأمه مكتوم،
فأم مكتوم زوجة عمرو، وسلول زوجة أبي، وقيل غير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله، وكذلك الحنفية زوجة علي رضي الله عنه.
أي المذكورون منسوبون إلى أمهاتهم، لما يقال محمد بن حنفية يكون منسوبا لأمه، كما يقال في عدد كبير من العلماء. وقلنا جمع أسماء من نسب لأمه أو إلى غير أبيه، أي فيروز بادي صاحب القابوس في رسالة قد طبعت في نوادر المخطوطات نشرها عبد السلام هارون رحمه الله، واسمها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. نسمع.
قال: وعلية زوجة إبراهيم، ورهويه هو إبراهيم والد إسحاق، وكذلك ماجه هو يزيد، فهما لقبان والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه دون الآخر، فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد. وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود، لكون عمرو هو الأصل،
إذ هو الأب.
قال: وهذا من المستحسنات النفيسة والله أعلم. وكان المقداد رضي الله عنه من أول من أسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد، وهاجر إلى الحبشة يكنى أبا الأسود، وقيل أبا عمرو، وقيل أبا معبد، والله أعلم. وأما قوله وكان حليفا لبني زهرة، فذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري، فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضا مع تبنيه إياه. وأما قولهم في نسبه الكندي ففيه إشكال، من حيث إن أهل النسب قالوا إنه بهرامي صليبة من بهراء بن الحاس بالحاء المهملة وبالفاء ابن قضاعة، لا خلاف بينهم في هذا. وممن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره رحمه الله.
في تاريخ البخاري الكبير وفي تاريخ ابن جرير الطبري في ترجمة المقداد قالوا الكندي البهراني، وكنده وبهرام يجتمعان، ولذا لا بد من التوجيه. نسمع توجيه المصنف، توجيه الشارح.
قال: وجوابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال: إن والد المقداد حالف كنده فنسب إليها. وروينا عن ابن شماسة عن سفيان عن صهادة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالباء الموحدة المهري. قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية، وكان رجلا من بهراء فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يعوث، فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل، وكذلك إلى قضاعة، وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه، وتصح إلى زهرة لحلفه مع الأسود، والله أعلم.
هنا وفق بكلام مقبول أن بني زهرة كان والده كان من حالفه وهو الأسود منهم، ثم قبل ذلك هو حالف كندة فأصبح بهراني كندي وأيضا من بني زهرة. نسمع.
قال: وأما قولهم إن المقدار بن عمرو بن الأسود إلى قوله أنه قال يا رسول الله فأعاد أنه لطول الكلام فأعاد أنه لطول الكلام
نعم إذن فأعاد أنه لماذا أعاد أنه لطول الكلام نسمع الشواهد
ولو لم يذكرها لكان صحيحا بل هو الأصل ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها ونظيره في الكلام العربي كثير وقد جاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة ومما جاء في القرآن قوله جل وعز حكاية عن الكفار أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فأعاد أنكم للطول
أي أنكم مكرر مرتين ذكرت ثانية لطول الفصل نعم
قال ومثله قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فكرر فلما جاءهم
فأعاد فلما جاءهم وقد قدمنا نظير هذه المسألة والله أعلم وأما علي بن خيار فبكسر
الأصل أن يقول وأما عبيد الله ابن علي بن خيار نعم نسمع
فبكسر الخاء المعجمة وأما عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي فبضم الجيم وإسكان النون وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان وجندع بطن من ليث فلهذا قال الليثي ثم الجندعي فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص وهو جندع ولو عكس هذا فقيل الجندعي الليثي لكان خطأ بحيث إنه لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي
ولاحظوا أخانا يقرأ من حيث إنه وقلنا يجوز أن يقال من حيث إنه ومن حيث أنه الوجهان جائزان فهمزة إن بعد حيث يصح فيها الكسر والنصب نسمع
قال ولأنه أيضا يقتضي أن ليثا بطن من جندع وهو خطأ والله أعلم وفي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض ابن شهاب وعطاء وعبيد الله بن عدي بن الخيار وأما قوله عن أبي ظبيان فهو بفتح الضاء المعجمة وكسرها فأهل اللغة يفتحونها ويلحنون من يكسرها وأهل الحديث يكسرونها وكذلك قيده ابن ماكولة وغيره
قلنا كتاب ابن ماكولة الأمير هو أصل في ضبط الأسماء وضبط الأسماء لا يحتاج إلى قياس وإنما هو نقل ولذا يرجع فيه إلى كتب الضبط وتكلمنا على الضبط أكثر من مرة نسمع
قال واسم أبي ظبيان حصين بن جندب بن عمرو كوفي توفي سنة 90 وأما الفروقات فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وأما الدورقي فتقدم مرات وكذلك أحمد بن فراش بكسر الخاء المعجمة وأما خالد الأسبج فبفتح الهمزة وبعدها ساء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم قال أهل اللغة الأسبج هو عريض السبج بفتح الساء والباء وقيل ناتئ السبج والسبج ما بين الكاهل والظهر وأما صفوان بن محرز فبإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي وأما جندب فبضم الدال وفتحها وأما عصعص بن سلامة فبعينين وسينين مهملات والعينان مفتوحتان والسين بينهما ساكنة قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب هو بصري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن حديثه مرسل وأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال البخاري في تاريخه حديثه مرسل وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين قال البخاري وغيره كنية عصعص أبو صفرة وهو تميمي بصري وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير والله أعلم وأما لغات الباب وما يشبهها فقوله في أول الباب يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة وفي بعضها أرأيت لقيت بحذف إن والأول هو الصواب وقوله لاذ مني بشجرة أي اعتصم مني، وهو معنى قوله قالها متعوذا أي معتصما، وهو بكسر الواو. قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما، هكذا هو في أكثر الأصول في حديثهما بفاء واحدة.
لاحظنا أن المتن الذي قرأناه فيه ففي بفاءين وليس بفاء واحدة. نسمع توجيه الفاء الواحدة. بفاءين هي القاعدة، أما الفاء فتحتاج إلى توجيه. فاء الواحدة نسمع.
قال قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما، هكذا هو في أكثر الأصول في حديثهما بفاء واحدة، وفي كثير من الأصول ففي حديثهما بفاءين، وهذا هو الأصل والجيد، والأول أيضا جائز، فإن الفاء في جواب أما يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول، فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول وهذا من ذاك. فتقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما كذا، ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العرب كثير، فمنه في القرآن قوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم.
القاعدة قالوا فقالوا أكفرتم، نسمع.
أي فيقال لهم أكفرتم، وقوله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم.
أفلم على القاعدة يوجد فاء أفلم، جواب أما لابد الفاء أفلم من غير تقدير. نعم نقرأ.
قال وقوله فلما أهويت لأقتله أي ملت، يقال هويت وأهويت.
الإهواء في اللغة الضرب والتناول باليد، الإهواء التناول بالضرب واليد، هذا هو الإهواء. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل لما ظهر باللسان، وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان، بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت لست بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان، فاقتصر على اللسان فحسب،
فاقتصر على اللسان فحسب،
فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره.
إذن المطلوب أن نعامل الناس على ظواهرهم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم على وبواطن الناس من غير دلائل ولا قرائن، حتى أن بعض العلماء منعوا القضاء أن يحكموا بعلمهم، لو أن قاضيا جاءه متخاصمان ويعلم من الظالم من المظلوم من غير أدلة القضاء فلا يجوز له أن يحكم إلا من خلال الظاهر، ودل على هذا حديث أم سلمة في كتب الستة إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فالأصل أن نحكم بالظواهر، والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر. ولذا ثبت في الصحيحين أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال لما سرقت، فقال والله ما سرقت، فقال صدقتك وكذبت عيناي وكذبت عيني. فالإنسان متى استطاع أن يعمل الظاهر وأن لا يبحث عن البواطن فهذا هو الأسلم والأضبط والأحسن، وإلا فخروجه عن القاعدة يحوجه إلى أدلة أو إلى قرائن مجتمعة توصل إلى اليقين أو يكاد أن يكون اليقين متحققا. نسمع.
قال وقوله حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، معناه لم يكن تقدم إسلامي، بل ابتدأت الآن الإسلام لينحوى عني ما تقدم. وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه،
تخيلوا من شدة لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، تمنى لو أنه أسلم آنذاك ولم يقع منه ما وقع. فاحذروا وانتبهوا، وإياكم أن تتكلموا في بواطن الناس. بعض الطلبة يتكلم في بواطن العلماء وفي بواطن طلبة العلم وفي فضلا عن أحد الناس. دعوا البواطن لله عز وجل، وإياكم وإياهم. احرصوا واحفظوا ألسنتكم واتقوا الله ربكم. فإن أسامة رضي الله تعالى عنه ود لو أنه أسلم بعد أن قال له صلى الله عليه وسلم ما قال، ولذا لا يندم ساكت. الإنسان يتثبت، والتثبت منسوخ اليوم في حياة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال: وقوله فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. أما سعد فهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم. وقوله حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا. فقوله حسر أي كشف، والبرنس بضم الباء والنون. قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت أو جبة أو غيرهما. وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: بعث إلى عصعص فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثه، ثم يقول بعده: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم.
فيظاهر هذا التعارض، ظاهر هذا التعارض، قوله لعسعس قبل الاجتماع وقوله للمجموعين، الظاهر أنه تعارض في المقالتين. ولذا وفق الشارح بوجهين، وفق بين الكلامين بوجهين. نسمع الوجهين.
قال: فيحتمل هذا الكلام وجهين، أحدهما أن تكون لا زائدة، كما في قول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، وقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد.
والزوائد في كتاب الله مسألة مذكورة في كتب التفسير وفي كتب الإعجاز على وجه الخصوص أو كتب البيان. والراجح أنه لا زائد في القرآن إلا من حيث الإعراب، أما كل كلمة في القرآن لها معنى، ولسيما على نظرية عبد القاهر الجرجاني في إعجاز القرآن في البيان، كل كلمة من حيث الأداء ومن حيث السياق لا بد أن يكون لها معنى ولها وجود. لكن القول بأنها زوائد على الإعراب فحسب، والله أعلم. نسمع.
قال: والثاني أن يكون على ظاهره: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي، لكن الآن أزيدكم على ما كنت نويته، فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وذكر الحديث.
إذن حمل الإخبار والتحديث على وجهتين، قبل أن يجتمعوا، وقوله لأسعث أي الوعظ والإرشاد والتحذير. ولذا يسن للفاضل والوجيه والكبير والمقدم في الحارة والعشيرة والمسجد والوظيفة، يسن أن يحذر بني قومه من الفتنة قبل أن تنشب وقبل أن تظهر وقبل أن تقوى. وهذا صنيع الصحابة، كان مبادرا رضي الله تعالى عنه. ولذا ما ينبغي لأحد أن يفهم أحاديث الفتن أن النبي أخبر عنها فلا بد أن تقع فنسكت، هذا فهم القدريين. أما إخبار النبي عن الفتن فأخبر صلى الله عليه وسلم بها محذرا ومنبها لئلا تقع. هكذا تعامل الصحابة مع الفتنة، أن يعملوا بكل جهدهم على أن يدروها عن أنفسهم وعن من يلوذ بهم. أما أن نقول النبي أخبر عن الفتنة فإذا لابد أن تقع فنسكت، فهذا فهم يخالف عن الصحابة للفتنة، وهذا أمر ليس بجيد، وأصله عقيدة زائغة فاسدة. ما أخبر النبي عن الفتن إلا محذرا ومنبها هذه الأمة من حبه صلى الله عليه وسلم لها. نجد كثير من الناس يردد أصول الاعتزال وأصول أهل الضلال في الفتنة وهو لا يشعر. الفتنة ليس مطلوبا منا أن نسقطها على وقائعها قبل أن تكون، وأن نبقى واجمين مكتوفي الأيدي ننتظر وقوعها. فهم السلف وفهم الصحابة لها التحذير والتنبيه والحرص عن درئها وبعدها عن أنفسهم ومن يلوذ بهم. نسمع.
قال: وقوله وكنا نحدث أنه أسامة، هو بضم النون من نحدث وفتح الدال. وقوله فلما رجع عليه السيف كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم، وفي بعضها رفع بالفاء، وكلاهما صحيح.
أي فلما رفع عليه بالسيف أو السيف أو فلما رجع عليه بالسيف، أصول مسلم نسخ مسلم مختلفة والمعنى واحد. نسمع.
قال: والسيف منصوب على الروايتين،
أي على رواية رفع وعلى رواية رجع.
فرفع لتعديه ورجع بمعناه، فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا، والمراد هنا المتعدي. ومنه قول الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة، وقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، والله أعلم. واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر حا قال: وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي حا قال: وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان، يعني رفيق الجلودي.
ابن ماهان والجلودي ممن روى صحيح مسلم، وذكرنا في الدروس الأولى أسانيد مسلم، وهؤلاء من أسانيد المغاربة. نسمع.
قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله. قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي، وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد، لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد.
إذن وقع خلاف، والرواية التي بين أيدينا ليست كهذه، وهؤلاء المذكورون هم جمع وهم ثقات. قال رحمه الله وذكر أن أي الدارقطني والكلام في كتابه العلل والكلام بالحرف موجود في المجلد الخامس في الورقة 15 المخطية، وهذا الكلام ليس موجود في المطبوع، إذ المطبوع ما زال ناقصا، ووقع خطأ في بعض الأسماء ضبطته من العلل المخطوطة. نقرأ الآن ماذا في العلل. قال: وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الفزاري وأبو إسحاق إمام ثقة حافظ، ومحمد بن شعيب وهو صدوق صحيح الكتاب، ومحمد بن حمير وليس حميد خطأ، ومحمد بن حمير وهو صدوق، والوليد بن مزيد وليس يزيد وهو ثقة ثبت، عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد، لم يذكر هؤلاء جميعا وهم جمع وفيهم ثقات أثبات، لم يذكروا عطاء بن يزيد، ومع هذا وقع أيضا خلاف فيه عن الوليد. نسمع.
قال: واختلف عن الوليد بن مسلم، فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي، والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء، وأسقط إبراهيم بن مرة.
وهنا أيضا يوجد خطأ في جميع النسخ المطبوعة، أو سقط في جميع النسخ المطبوعة من شرح النووي. الصواب فرواه أبو الوليد القرشي وليس الوليد، فلا بد من إثبات أبو الوليد. وأبو الوليد القرشي هذا هو أحمد ابن عبد الرحمن ابن بكار القرشي، وهو صدوق تكلب فيه بلا حجة، وهو ممن يروي عن الوليد بن مسلم، فلا بد من إثبات أبوه. نعم نسمع.
قال وأسقط إبراهيم بن مرة وخالفه عيسى بن مساور، فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن خيار عن المقداد لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة، وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن.
إذن روي هذا الحديث على وجوه وألوان، وجل الرواة جل طرق الوليد عن الأوزاعي ليس هو الطريق المذكور عن مسلم. نسمع الطريق المتبقية.
قال ورواه الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقداد. قال أبو علي الجياني الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله.
الصحيح ما فاته مسلم، لكن الصحيح عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ما لم يسقه مسلم. الصحيح في الحديث عند التحقيق الطريقان غير طريق الوليد بن مسلم، أما طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فرويت على وجوه وألوان، وجل الرواة لم يروها على النحو الذي ساقه مسلم، وهذا لا يعكر ولا يشوش على صحة أصل الحديث، ولذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كلاما حسنا. نسمع كلامه.
قال قلت وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها، وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد، وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها،
لكونها لا اعتماد عليها، ليس لكونها الاعتماد عليها، ليس الاعتماد على المتابعات وإنما يستأنس بها، فقوله لكونها الاعتماد عليها خطأ، لكونها لا اعتماد عليها. نعم.
قال وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها لا اعتماد عليها وإنما هي لمجرد الاستئناف، فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل الحديث فلا خلاف في صحته، وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون، وقدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه والله أعلم.
قلنا أكثر من مرة أن ما في الصحيحين بالجملة صحيح، ومن تقد على الصحيحين كما قال ابن الصلاح في المقدمة إنما هو أحرف يسيرة لا تؤثر على أصل صحة الحديث، ولا يشكك في صحة أحاديث الصحيحين إلا غمر سفيه يزدري بنفسه ويفتح على نفسه باب شر. أما الألفاظ التي انتقدها الحفاظ فهي محتملة، فقد يكون الصواب مع الناقد، لكن هؤلاء أئمة علل ينبغي أن يفهم مرادهم، فهم لم ينتقدوا أصل صحة الحديث وإنما انتقدوا كلمة أو اسما أو زيادة رأس مراوي أو ما شابه، ولذا كلام الإمام الشارح رحمه الله تعالى. وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النوع ولا يؤثر ذلك في صحة المتون، هذا الواجب إشاعته في الناس وعند العامة وعند المبتدئين في الطلب، أما أن يأخذوا كلام هؤلاء الحفاظ ويفتحوا بابا لأهل البدع ولمن
يقلل من قيمة الصحيحين فهذا أمر لا ينبغي أن يقوم به موفق، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه الأذكار أن القول الفقهي المهجور ينبغي للداعية أو لطالب العلم أو للواعظ إن ألقاه على العامة ألا ينسبه إلى قائله لئلا يزل الناس هذا العالم، وإنما ينكره مبهما ويحذر منه. وكذا الألفاظ المنتقدة في الصحيحين إنما تنتقد في الدرس والتحقيق عند طلبة هذا الفن من غير تعميم، والله الموفق. ونتمم في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن بعض من يحضر هذا الدرس لا يصدون السنة البعدية والفرصة تتأتى لبعضهم بالصلاة، فبلا شك أن صلاتها خير من عدمها في حق من تمكن، وإلا فطلب العلم خير ما يشغل فيه الوقت. وقد ذكر النووي في مقدمة المجموع أن فضل العلم خير من فضل العبادة، أكثر منها على اللازم. حكم عورة المرأة في الصلاة، المرأة إن ظهرت عورتها في الصلاة وهي تعلم صلاتها باطلة ما لم تكن يعني على وجه طارئ وهي لا تشعر أطار الهواء شيئا منها ثم رجعته، فرخص العلماء في هذا. ولا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها في صلاتها إلا وجهها وكفيها والرجلان عورة، وتبطل الصلاة ظهور القدمين يبطل الصلاة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء على الحنفية، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة: امرأة شابة تريد صبغ شعرها باللون الأشقر أو الميشك للزينة وبالحناء، فهل هذا جائز؟ المرأة يجوز لها أن تغطي شيبها، ويجب عليها أن تغير، أي ويجب عليها أن لا تستعمل السواد إن أرادت التغيير. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الخضاب، والخضاب يكون في حق من في شعره الشيب، والصواب أن الخضاب بالسواد ممنوع لما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد في حواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في قصة والد أبي بكر الصديق، قال: وجنبوه السواد، فمن كان من كانت لحيته سوداء أو شعره أسود ذكرا أو امرأة أو أنثى فلا يجوز له أن يغير، أما الشيب فيغير. وأمر النبي بالتغيير من باب مخالفة اليهود والنصارى، وذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذا التغيير واجب ولو مرة في العمر. وألف العلماء كتبا وعلى رأسهم ابن أبي عاصم في الخضاب. يسأل: هل التحنيك خاص فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالأولاد وكان يحنك تبركا بريقه، وقلنا إن التبرك لا يجوز إلا بذات رسول الله وما ينفصل عنها، ولذا لم يؤثر أن التابعين تبركوا بالصحابة، فنظر إلى هذا الأمر فالتبرك لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصر الأمر على هذا النحو. حكم لبس خاتم الحديد قلنا حرام، وهل هذا في حق الإناث أيضا؟ نعم، في حق الذكور والإناث. ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديد: إنه حلية أهل النار، والتشبه بحلية أهل النار حرام. وثبت في مسند في طبقات ابن سعد أن عمر ضرب رجلا بالدرة لأنه كان يلبس خاتم حديد، وقلنا هذا أمر لا يمنع من لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: التبس ولو خاتما من حديد، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. صحة حديث من قال في القرآن برأيه فقد أصاب فقد أخطأ، هذا أثر وليس بحديث، وأسنده الدارمي في مقدمة سننه. يسأل: هل يجوز أن يقال إن الله مهندس القول الأعظم؟ هل هذا داخل في القياس على أسماء الله؟ القول بأن الله مهندس الكون الأعظم أو إن الله عز وجل ريشة مبدعة أو ما شابه،
هذه أقوال لا تجوز في حق الله، وأطلقها سيد قطب في الظلال رحمه الله، وهذا من خطئه في العقيدة، والحق وحق ويتبع، وهذا يخالف القواعد المشهورة التي يعرفها طلبة العلم من أن أسماء الله توقيفية، ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وصحيح السنة. هل من يفجت من قال أن الضحى 12 ركعة؟ ألف السيوط رسالة مطبوعة في الحاوي ذهب فيها أنه لا حد لأكثر الضحى، ومن نظر في تراجم العباد ولا سيما في رسالة اللكنوي إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة، صح عن عدد كبير وجم غفير أن الواحد منهم كان يصلي 300 ركعة و 500 ركعة و 700 ركعة، هذا أمر لا يتصور إلا إن تجنب الصلاة في وقت المكروه. ولذا لا نعرف حدا حده رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، وصلاة الضحى هي الصلاة التي تقع في ذاك الوقت. نعم النبي في عام الفتح صلى 8 ركعات، وقع خلاف بين أهل العلم هل هذه 8 صلاة الفتح أم أنها صلاة الضحى، لم يؤثر من فعله أنه صلى أكثر من 8، وفعل 8 وقع مرة نقيل لنا مرة، ولكن لم في المقابل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدا لصلاة الضحى. فمن رام التفصيل فلينظر في رسالة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. اسأل أحد الإخوة هل ورد دليل عن النهي على التحدث عن الوضوء؟ ورد لكن لم يصح، ورد أحاديث مفادها أن المتوضئ على رأسه غيمة فإن تحدث زالت عنه، وهذا أمر لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من السنة في الصلاة نصب القدمين بين السجدتين؟ صح هذا من فعله، ويسمى هذا بالإقعاء، وهذا إقعاء ليس بمكروه إن كان بين السجدتين، أما في الجلوس الأوسط أو الأخير فهذا هو الإقعاء المكروه. ما صحة حديث لأن يملأ أحدكم جوفه قيحا خيرا له من أن يملأه شعرا؟ هذا في البخاري. ومعنى الحديث أن الأصل في الإنسان أن يستدل بالشعر على أنه حكمة، وألا يملأ قلبه وجوفه بالشعر، وألا يشغله عن القرآن، وإلا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، ويؤثر هذا عن بعض الصحابة وقاله الشافعي رحمه الله. فالشعر حسن لكن على ألا يطغى، وعلى ألا يغلب القرآن، وعلى أن يكون مغلوبا لا غالبا. فأما إن ملئ القلب منه وهو من القرآن فهو مذموم، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة أن بعض من يحضر هذا الدرس لا يصلون السنة البعدية والفرصة تتأتى لبعضهم بالصلاة، فبلا شك أن صلاتها خير من عدمها في حق من تمكن، وإلا فطلب العلم خير ما يشغل فيه الوقت. وقد ذكر النووي في مقدمة المجموع أن فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن بركة فضل العبادة تعود على الذات، أما بركة فضل العلم فإنه يتعدى إلى الغير، وإفادة الغير خير من حصر فائدة في الذات، والله تعالى أعلم. حكم أخذ التعويض إذا حصل حادث بين سيارتين، هذا التعويض مباح ولا حرج فيه، والناس للأسف الناس يمتنعون منه، وبعضهم يحرمه، وبعضهم يتحرج ويتأثر من أخذه، ولكن بحلق لحيته ومصافحته لنساء الأجنبيات وبخروج زوجه متبرجة وبأكله الربا لا يتحرج ولا يتأثم، وهذا من العجب العجاب. التأمين، شركات التأمين حرام، والتأمير قمار، لأن القمار العبرة فيه بالمبدأ، والمبدأ أن الكل يدفع ويأخذ واحد أو أكثر بمحض السدس والحظ، فهذا قمار، ومن تضرر فله أن يأخذ، لكن يأخذ ممن ضرره ولا يسأل عن مصدره. إذا سافر الرجل إلى بلد من أجل التجارة بالدخان فهل له أن يجمع أو يقصر؟ أهل العلم يقولون الرخص تجوز في السفر، وهذا جواب على السؤال القادم، تجوز في السفر المباح أو في سفر الطاعة، فمن ذهب إلى حج أو عمرة أو جهاد أو سفر نزهة أو صلة رحم فله أن يجمع وله أن يقصر. لكن السفر الحرام، من ذهب ليتاجر في الحشيش أو يقتل رجلا أو يزني أو ليشتري دخانا أو ما شابه، فهذا سفره ممنوع، وعند بعض العلماء من قواعدهم أن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، فكأن هذا السفر معدوم وليس بموجود. هل يجوز الجمع إذا ذهب إنسان وسافر بنية التنزه؟ نعم، بنية التنزه سفر مباح. ما اسم أبو القاسم القشيري؟ أبو القاسم القشيري اسمه عبد الكريم ابن هوازن القشيري. بعض الإخوة الفقهاء يفرقون بين ما هو شرط كمال وما هو شرط صحة، وعلى ما سبق من قول القاضي إياض يخرج عليه أن الإيمان يصح غير العمل، المراد هنا عمل الجوارح غير القلب واللسان، اللي هو الإيمان على ما فهمناه من كلامه في إكماله. أفيدون جزاكم الله خيرا. ما فهمه الأخ صحيح، وقلنا أن الأعمال يراد بها عمل الجوارح، عمل القلب، وعمل الجوارح شرط كمال، وعمل القلب واللسان شرط صحة. اشتراط بعضهم أن يكون الند مثل المناوئ، هذا الذي قلناه إن الند من يتشابه مع غيره في الجوهر، هذا المراد بالمناوئ هنا، فالذي هذا الكلام المذكور هو الذي قلناه لكن بعبارة أخرى. هذا ما هذا حول ما جاءني حول الدرس، أما الأسئلة الأخرى فكثرت وكنت أتمكن أسبق الجواب. يقول بعض الإخوة ما صحة حديث ابن عمر الشفق الحمرة؟ الحديث صحيح موقوفا ليس مرفوعا، والحديث أخرجه عباس الدوري في تاريخ ابن معين وهو عند الدارقطني في السنن وغيره، خرجته في كتاب الجمع بين الصلاتين. حكم لبس الخاتم للرجال، أجمع أهل العلم على مشروعية لبس الخاتم الورق للرجال كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أما خاتم الذهب فهو حرام بالإجماع. امرأة توفي عنها زوجها فهل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها قبل انقضاء العدة؟ وهل هناك شروطا لخروجها؟ الأصل في المرأة إن مات عنها زوجها أن تعتد، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، سواء كان زوجها حاضرا أم غائبا، سواء مات ورأته أم مات ولم ترى، سواء كانت مدخولا بها أم غير مدخول بها، فالمعقود عليها الذي لم يدخل بها عليها عدة وفاة وليست عليها عدة طلاق، لأن الله عز وجل قال في عدة الطلاق في سورة الأحزاب وما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أما في عدة الوفاة فعليها ذلك. ونقل الحافظ ابن كثير الإجماع في تفسير قول الله عز وجل في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، أما عدة المطلقة فأقرب الأجلين من وضع الحمل أو ثلاثة قروء، والقرء هو ثلاث حيضات. والأصل في المرأة أن تقضي عدتها في بيتها وأن لا تخرج إلا عند الحاجة، ولا أقول للإضطرار وإنما أقول عند الحاجة، لأنه ثبت في صحيح السنة أن أم السنابل رضي الله تعالى عنها لما مات عنها زوجها أبو السنابل فخرجت أم السنابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن عدتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك، ولم ينكر عليها خروجها. فاستنبط العلماء أنه يجوز للمرأة التي قد توفي عنها زوجها أن تخرج لمثل السؤال والتفقه الدين، وكذلك من باب أولى إن كانت أشياء أخرى من تطبب أو عيادة مريض أو ما شابه، ولكن الفقهاء يشترطون أن تعود وتبيت في بيتها وألا تبيت خارج بيتها. لو أن أباها أمرها أن تغادر البيت فلا طاعة إلا بالمعروف وهو يأمرها بشيء غير معروف، لكن لو أن والدها يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية وخدمة فخرجت في النهار فراعته وخدمته ثم عادت إلى بيتها وباتت فيه فهذه من الحاجة، ولسيما إن كانت هذه الرعاية والخدمة لا تناط إلا بها فلا يوجد غيرها يخدم أباها إلا هي. والله تعالى أعلم. الصلاة في المصلى مع وجوه قرب المسجد، الأصل في المساجد ألا تتقارب، والعلماء يقولون إذا بني مسجد بجانب آخر ولا يوجد له حاجة فهذا يشبه مسجد الضرار والأصل فيه أن يهدم أن يهدم. فكلما كثرت الجماعة كلما زاد الفضل والأجر، لكن المصلى تسقط به صلاة الجماعة. قضاء المرأة الحائض هل لها أن تصوم السبت؟ نعم، قضاء الحائض والصيام أمر فرض، لا تصوم السبت ولا أعرف خلافا في هذا. كم استعمال للو؟ قلنا في الدرس الماضي أن لو تستخدم على ثلاث أمور. الأمر الأول إخبار بالواقع كما ورد في الحديث الذي معنا وهذا أمر مشروع، والأمر الثاني للتمني وهذا حكم استخدام لو على حسب الشيء المتمنى، فإن كان في طاعة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لو كان عندي لأنفقته في وجوه الخير قال فهما في الأجر سواء، وقالت الرجل الذي قال لو كان عندي فأنفقه في وجوه الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أنفق وفي حق من تمنى الإنفاق في وجوه الشر فقال صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء. وأما الأمر الثالث فاستخدام لو على أن على وجه الاعتراض على القضاء والقدر فهذا أمر مذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الذي في آخره قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فذكر اللو من باب التحسر والاعتراض على قدر الله هذا أمر لا يجوز، أما على ذلك فهو جائز إن شاء الله تعالى. حكم تأخير الصلاة ساعة أو ساعة ونصف من بعد وقتها لحاجة أو راحة لقدوم من مدرسة أو شركة أو ما شابه، إن كانت في جماعة فالتأخير حسن، أداء الصلاة في جماعة في غير أول الوقت أفضل من أدائها في أول الوقت فرادى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر بأصحابه صلاة العشاء إلى منتصف الليل وكان يبين لهم أنه لا ينتظر الصلاة أحد إلا أنتم، فانتظار الصلاة الويل الإمام الآن لو انتظر وأخر الصلاة كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الليل حتى أنهم كادوا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء. لا أريد أن أطيل عليكم حتى لا يثار علي حتى يعني لا يقول أحد المستعجلين أقم الصلاة، لكن أقول أن إذا الإنسان فاتته الجماعة ولا بد أن يصلي وهو يعني على حال لا يحسن الخشوع وتطويل الصلاة فتأخير الصلاة شيئا ما من غير أدائها في وقت الكراهة خير من أدائها في حال تكون فيه النفس مشغولة. فقد صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال من علامات حسن فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، من علامات فقه الرجل أن يقضي الحاجة النفس تنتظر خبر مهم قدوم فلان أو علان، فلان حصل معه حادث مات أو لم يمت خبر مهم من علامات فقه الرجل أن يعرف هذا الخبر قبل أن يدخل في الصلاة. إنسان جائع، إنسان عنده حاجة فيها إلحاح، اقضي حاجتك ثم قف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل الصلاة المنفردة في المسجد أفضل من صلاة جماعة في المصلى؟ إذا الإنسان فاتت الصلاة في المسجد جماعة فأن يرجع إلى أهل بيته ويصلي بهم جماعة خير من أن يصلي منفردا في المسجد. أما لو خيرنا بين أداء الصلاة منفرد في المسجد وأداء الصلاة منفرد في البيت فنفضل أداء الصلاة منفرد في المسجد على أداء الصلاة منفرد في البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأداء المكتوبة في المسجد أفضل من أدائها في البيت، ولا سيما أن أدائها أمام الناس عن الفريضة يدرأ عن الإنسان تهمة قلة الدين وتهمة ترك الصلاة، وكان الإنسان قديما إن فارق الجماعة ولم يأتي للمسجد ولم يصلي كان يتهم في دينه، كان يتهم برقة الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما هو الحديث الذي يبين أن الحد إذا أقيم على مرتكب الكبيرة فهو كفارة له على كبيرته؟ إذا ورد حديث في صحيح الإمام مسلم أن من تلطخ ومن ارتكب شيئا من هذه القاذورات أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. والحديث في صحيح الإمام مسلم وإن شاء الله تعالى يأتي معنا. بعض يذكر أن يوم القيامة سيكون عام كذا استنادا لأرقام وإحصاءات القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ أكتفي بالإجابة على هذا السؤال فأقول أن ظهر كتاب وكثر سؤال الناس عنه حول عمر أمة الإسلام، والرجل في كتابه عقدتان، العقدة الأولى أنه اعتمد أخبار بني إسرائيل وجعلها مثل الكتاب السنة، هذه عقدة في الكتاب. فأمرنا إن جاءنا شيء عن بني إسرائيل ولم يرد في كتابنا ما يعارضه وما يوافقه أمرنا أن نحدث به من غير تصديق ولا تحديد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والعقدة الثانية في الكتاب أنه نسج وتخيل ترابطا بين أحاديث صحيحة ولكن ربط بينها باجتهاد منه. النبي صلى الله عليه وسلم الناظر المدقق في أحاديثه لا سيما أحاديث إشراط الساعة يجد أن النبي ما رتب أحاديث إشراط الساعة حتى تقع الساعة بغتة، حتى تكون الساعة بغتة. فمن يزعم أن الساعة تقوم سنة 2000 أو قبل أو بعد فهذا فيه استئاث واعتداء على الغيب، وفيه مخالفة لمنهج رسول الله وصحبه في فهم الكتاب والسنة. وقديما ألف السيوطي رسالة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، ورد عليه الأمير الصنعاني وبين أن هذه الرسالة قامت على أخبار واهية وضعيفة، ولذا لا يجوز لأحد إلا أن يقول كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فعلم الساعة الغيبي لا يعرفه ولا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يجوز الاعتماد على الأرقام واستكناه الغيب والجزم بأمور مستقبلية من خلال لغة الأرقام. هذا علم عيب قديما، وهو علم يسمى علم الأوفاق. ويوجد رسالة الإمام الصنعاني في علم الأوفاق فرده وبين أنه يعني مكذوب على ابن عباس. هنالك قصة طويلة جدا عن ابن عباس يذكر واضعها أنه استشرق الغيب من خلال الحروف المقطعة في القرآن الكريم وهذه كذب عليه، وبين الكذب الإمام الشاطبي في الموافقات وبين أن هذا ليس من سبيل وليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.